وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الشورى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. يقول الله عز وجل في الآية الأولى من هذه الآيات التي تلوناها الآن: لله ملك السماوات والأرض. السماوات والأرض تعبير عن المكونات كلها، لأن المكونات كلها إما أن تكون أجرام علوية تسمى السماوات، أو أجرام سفلية بالنسبة إليها، طبعا العلو والدنو نسبي، فتكون من الأرض وما يتبعها. إذن المكونات كلها تجمعها كلمة السماوات والأرض. من الذي يملك هذه المكونات؟ من الذي أبدعها؟ إلى من تعود ملكيتها؟ الجواب: لله. لله ملك السماوات والأرض. طبعا هذا الكلام لا يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى برهان، لأن من خلق شيئا يكون هو المالك له، وهذه المكونات كلها إنما خلقها الله سبحانه وتعالى بما فيها الإنسان. إذن فهي كلها ملك، يعني مملوك لله سبحانه وتعالى. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، أي لا معقب لحكمه، ولا يوجد ولي يوجهه إلى أن يخلق كذا ويعدم كذا ويفعل كذا، لا، هو الخالق وهو الذي يتصرف بخلقه كما يحب ويشاء. يعني ليس هو المنفذ وهنالك حاكم مشرع، هو المنفذ والمشرع والآمر والناهي، كل ذلك عائد إلى الله سبحانه وتعالى. يخلق ما يشاء، فلا يجوز لإنسان أن يعترض على الله سبحانه وتعالى فيقول مثلا: لماذا خلق كذا؟ لماذا خلق المرض؟ لماذا خلق المصائب؟ لماذا خلق الابتلاءات؟ كثير من الناس ربما يسألون أو تتطاول ألسنتهم إلى درجة الاعتراض. الجواب: المالك يفعل ما يشاء، ما دام الله هو المالك، وإذن من حقه منطقيا أن يتصرف بملكه كما يشاء. لذلك بدأ فقال: لله ملك السماوات والأرض، هذا هو الأساس. ثم فرع عن ذلك قراره هذا: يخلق ما يشاء. نعم، يفعل ما يشاء، فلا معقب لحكمه، ولا يجوز لأحد أن يعترض على الله عز وجل. إن كنت حرا فاعترض، وإن كنت لست بحر بل مملوك، إذن اعتراضك هذا غباء. نعم. ثم ضرب لنا مثلا مما يخلق. قال: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، هذا قرار. ضرب لنا مثلا عمليا على أنه يخلق ما يشاء ولا معقب لحكمه، فقال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذا مثال من أمثلة كثيرة لا تحصى على أن الله يخلق ما يشاء ولا معقب لحكمه. وهذا الواقع، واقع مرئي ملاحظ معروف. يهب لمن يشاء إناثا، فتجد أن هذا الإنسان محروم من الذكور، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، بالمقابل محروم من الإناث. لكن لاحظوا ماذا قال: يهب، ليوضح لك أن الإناث أو الذكور هبة من الله، فليس لك أن تعترض. يعني هؤلاء الأطفال ليسوا ملكا لك، استودعتهم عند الله حتى تقول له: لا أنا أريد كذا أنا أريد كذا. هي عبارة عن منحة من الله سبحانه وتعالى لك، فأنت كعبد مهمتك أن تقبل هذه المنحة أيا كانت. إن رفضت فرفضك لن يعني يرد إليك فائدة بشكل من الأشكال. يهب، كلمة يهب ذات دلالة عميقة. لكن لاحظوا ماذا قال: يهب لمن يشاء إناثا، كلمة إناثا نكرة. ثم قال: ويهب لمن يشاء الذكور، كلمة الذكور معرفة بأل، بحسب الظاهر مفروض أن يكونوا فرد شكل، إما الكلمتين نكرتين وإما الكلمتين معرفتين، لكنه خالف فقال: يهب لمن يشاء إناثا. ثم قال: ويهب لمن يشاء الذكور. لماذا؟ الإناث عند العرب وعند كثير من الناس إلى اليوم يعني ليست هي الأمل الذي تطمح إليه رغبات الآباء والأمهات في الغالب، وإنما الأمل الذي تطمح إليه رغبات الآباء والأمهات معا غالبا الذكور، والإناث أكثر. يعني المرأة الأم أكثر تعلقا بالذكور من تعلق الأب. إذن فدائما الولد الذكر أمل الأبوين. من أجل هذا قال: يهب لمن يشاء إناثا. الإناث ما غير مرتبطات بأمل عند الأبوين. لما قال: ويهب لمن يشاء الذكور، أدخل آل العهدي آل هذه للعهد، العهد لا الذكري، العهد الذهني، الذكور الذين تتطلع إليهم رغائب الآباء والأمهات. يعني تأتي آل للعهد، للعهد الذهني. طيب طبعا هذا تعبير عن رغائب الناس وليس تعبيرا عن أن المرأة أو الأنثى والذكر في ميزان الله أيضا مختلفين، لا، هذا بيان لرغبة الإنسان. حتى يعني الباري عز وجل ماذا قال؟ إن الله اصطفى آدم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض إن الله سميع عليم، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، إلى أن قال: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. حتى منذ ذلك الوقت كانت نظرة كثير من الناس إلى الأنثى غير نظرتهم إلى الذكر. فمن أجل هذا جاء التعبير باختلاف لتصوير حالة الإنسان. يهب لمن يشاء إناثا، ما في داعي أن يكون أهل العهدية فيها، يعني ما هي منتظرة لأنه الإناث. ويهب لمن يشاء الذكور أهل العهد، أي الذكور الذين تطمع إليهم أبصار كثير من الناس. طيب، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، تزويج يعني واحد واحد، أي يعطيهم من هذا وذاك، يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. العقم القطع، أصل كلمة العقم بمعنى القطع. يجعل من يشاء عقيما، أي يقطع نسله فلا يتأتى منه نسل، لا ذكر ولا أنثى. هذا مثال لقوله تعالى: يخلق ما يشاء. هل لنا أن نعترض على الله عز وجل؟ زيد من الناس يقول: يا أخي أنا ما أجاني ولا مولود، لا ذكر ولا أنثى، قضيت حياتي وإلى آخره. يسأل، نعم يسأل الله، نعم، لأن هذا شأن العبد، يطلب يستجدي. أما أن يعترض، لا، منطقيا غير وارد. تقول لهذا الإنسان: أنت ملك نفسك، إذا ملك نفسك نعم، وأما إذا كنت ملك من خلقك وأنت تتحرك في قبضته فهذا الكلام كلام مجانين، يعني يفعل بك ما يشاء. نعم، منذ سنوات طويلة لقيني إنسان بعد صلاة العصر في أحد مساجد دمشق، استوقفني وقال لي، كان لي طفل، ليس لي الطفل غيره، مرض ومات، طيب أريد أن أعلم لماذا فعل الله بذلك، ماذا صنعت له، ماذا أسأت حتى فعل هذا إلى آخره. طبعا الرجل يعني ممتلئ بسبب تعلقه بابني، إلى أن انتهى الكلام قلت له أكيد يعني هذا ليس دليلا على أنك قد عصيت الله فعاقبك بأن أخذ ولدك، لا تزر وازرة وزر أخرى، وربما كنت من أصلح الناس، لكن يعني هل أنت جئت إلى دار الدنيا بشرط أمليته على الله، أم جئت إلى دار الدنيا بشرط هو أملاه عليك؟ والله إذا كنت جئت إلى دار الدنيا بشروط أنت أمليتها على الله لك أن تسأل يا أخي، لازم شروطك تتوفى. وأما إذا جئت إلى دار الدنيا بشروط أملاها الله عليك وعرفك بهذه الحياة الدنيا لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا من قبلكم أذى كثيرا، نعم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، الباري عز وجل عرفك على هذه الحياة الدنيا، ما قال لك أنه أنت جاي على جنة، قال لك أنت جاي على حياة مزيج من منغصات ومن مرغبات، مزيج من خير ومزيج من شر، وإلي حكمة في هذا لأنه هذا دار ابتلاء دار تكليف. فأنت شو؟ سكت الرجل، أخيرا صحى إلى الحقيقة، هذا معنى كلام الله، يخلق ما يشاء أنا أفعل، لا راد لحكم الله سبحانه وتعالى. موضوع الذكور والإناث وما إلى ذلك والعقم مثال من أمثلة كثيرة وكثيرة جدا. نعم، ثم يقول الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. اليهود قالوا لرسول الله، بعض اليهود قالوا أنت نبي، إذا كنت نبيا فينبغي أن يكلمك الله عيانا كما كلم موسى. قالوا أنه الباري كلم الله موسى عيانا، يعني سيدنا موسى سمع نجوى ربه ورآه أيضا. قال لهم سيدنا رسول الله كلمه الله لكن لم يره. أنزل الله عز وجل هذا تأكيدا لكلام سيدنا رسول الله وردا لبهتان اليهود. وما كان لبشر أبدا، ما كان لبشر هذا تعميم نفي الجنس، ما كان لبشر لا نبي لا رسول ولا غير نبي مين ما كان يكون، ما كان لبشر أن يكلمه الله يعني إلا بحال من الحالات التالية، أن يكلمه الله إلا وحيا، نعم، أن يلهمه الله بوحي ما يريد أن يخاطبه به. هنا ما في كلام يسمعه، لا، وحي كالوحي الذي كان يتنزل على سيدنا محمد، أو من وراء حجاب في كلام يسمعه هذا السامع لكن من وراء حجاب، مثل سيدنا موسى. نعم، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، سمع النداء سمع الكلام فأغراه هذا الذي سمع وجرأه على أن يطلب التتمة، إنه أنا هلا سمعت خليني أشوف كمان، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني يعني في دار الدنيا أبدا لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، مو للرسول لسيدنا موسى، للجبل، ونظر موسى إلى الجبل الذي تجلى الله عليه كما لا نعلم، نعم، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. إذن ليس صحيحا ما قاله اليهود أن الله عز وجل أرى ذاته العلية لسيدنا موسى. سمع كلامه كما لا نعلم. قال العلماء كل ذرة من ذرات سيدنا موسى أصبحت مثل طبلة سماخية، مو بها الأدم فقط، كل كيانه امتص كلام الله عز وجل وأخذ يستوعب كلام الله عز وجل. إذن ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. هذا نوع ثاني من الوحي. الوحي في بعض الأحيان يأتي إلى رسول الله مباشرة، في بعض الأحيان نرسل جبريل. سيدنا جبريل يقول لك الله عز وجل كيت وكيت وكيت، فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. فهذا غير ممكن، وكلام اليهود في هذا غير صحيح. لكن هذا في دار الدنيا، ليس في يوم القيامة. يعني في دار الدنيا النقاش هون، في دار الدنيا هذه طرق اتصال العبد بالرب. لكن إذا قام الناس غدا لرب العالمين، أعظم نعيم على الإطلاق هو نعيم رؤية العبد ربه. لذلك شو قال؟ لهم ما يشاءون فيها، يعني في الجنة، ولدينا مزيد. معنى هذا الذي أخبر عنه أكثر من النعيم. ما هو هذا المزيد؟ رؤية العبد ربه سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وجاء رجل برقعة إلى سيدنا الإمام الشافعي، كتب فيها: هل يرى العبد ربه يوم القيامة؟ استفتاء. كتب في الجواب العبارة التالية: نعم، لما حجب الله عنه قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. نعم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون بسبب السخط. إذن الذين لم يسخط الله عز وجل عليهم الحجاب يرتفع. فقال قائل من موجودين في مجلس الإمام الشافعي: أموقن بهذا يا سيدي أنت؟ فقال: والذي نفس محمد ابن إدريس بيده أنني لو لم أوقن بأنني سأرى الله في العقبة لما عبدته في دار الدنيا. يعني أنا عبادتي له كلها على أمل أن أراه في دار الدنيا. هذا هو النظام. لكن يوم القيامة واحد بيقول لك العين، مثل ما بيقول المعتزل، العين غير صالحة يا أخي أن نشوف فيها ربنا. العين عندما تبصر شيء يكون شيء ضمن زاوية نظر، يعني في خطين بيطلعوا من العين. نعم، والشيء المرئي بيكون محصور في هاتين الخطين، وربنا عز وجل مو محصور في جهة. منقول هذا وصف للعين اللي هلأ أنت عم تتمتع فيها. من قال لك إذا خلقك الله خلقا ثانيا تكون متمتعا بهذه العين الضعيفة البسيطة اللي ما بتشوف فيها إلا لبضع كيلومترات؟ مين قال لك الكلام؟ يخلق الله الإنسان بأجهزة مهيئة للنعيم الجديد، للمرئيات الجديدة، للمسموعات الجديدة. كمان لكان الكافر كمان بتقول لا 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 يمكن أن يتعذب ويخلد، لأنه هذا خلال لحظات بدوب جسمه. لا، الباري عز وجل يخلقه خلقا جديدا يتلائم مع بقائه في العذاب، ويخلق الله عباده المكرمين خلقا جديدا، ويكرمهم بأعضاء، أعين، سمع، أجهزة، إحساس، مشاعر، طرب، نحو ذلك، أضعاف 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 مضاعفة للقدرات التي يتمتع بها الإنسان في هذه الحياة الدنيا. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاءً وله جزاءً ولحقه أداءً، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.